Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
جولة السودان اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع دكتور بكر جياك عن الوضع الاقتصادي في البلاد وإمكانية اتفاق القوى المدنية، وما هي ملامح النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية للصحفيين في جلستها الأخيرة. هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم كل خميس في زاوية خبر وتعليق.
الخبر الأبرز في زاوية اليوم هو أحداث العنف اللي صاحبت موكب الحرية والتغيير في يوم الثلاثاء 26 يوليو 2021. وتفاصيل الخبر أنه في إطار سعي الحرية والتغيير المركزي لإيصال صوتها لمناهضة العنصرية والكراهية ونزور الحرب والخطر الماثل، قررت تسيير موكب تحت عنوان موكب الوطن الواحد. وزي ما ذكرنا أنه كان يوم الثلاثاء 26 سبتمبر. الأجواء المضادة لهذا الموكب أو المؤيدة له زحمت فضاء الميديا، وما إن انطلق الموكب نحو بشدار بالخرطوم حتى جوبه بعصابات متفلتة من الأطفال ومن الشباب ومن مختلف الأعمار. هذه العصابات استخدمت الحجارة والأسلحة البيضاء والعصي، وللغريبة يعني حتى قنابل الغاز المسيلة للدموع. في هذه الأحداث كشفت لجنة أطباء السودان عن حصر 31 حالة إصابة تم حصرها في موكب 26 يوليو 2022. من بين هذه الإصابات 12 حالة متفرقة في الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع، و9 حالات إصابة بالرأس بأجسام صلبة، وإصابات ناتجة عن الرشق بالحجارة والضرب والهروات. الجهات الرسمية اللي هي بتتمثل في اللجنة الفنية للأمن والدفاع أصدرت بيان بأنها تدين أحداث بشدار، وذكرت أن تلك الأحداث قد تسفر عنها تداعيات تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد. البيان طبعا جاف وخالي من الإشارات اللي كان يفترض توجه نحو الجهات التي تدعم هذا العنف، وكذلك كان من المتوقع زي ما عودتنا هذه اللجنة الفنية أنها تصدر أوامر. طبعا في أجواء دي هي قاعدة تصدر أوامر للنائب العام بضرورة تشكيل لجان، حتى وإن كانت هذه الأشياء اسمية، ولكن أقلقت عينيها تماما عن العدالة التي يجب أن تطال، العدالة التي يجب أن تطال أمثال هؤلاء الذين يعبثون بأمن المجتمع. الحرية والتغيير على لسان أحمد حضرة الناطق الرسمي للمجلس المركزي ذكر أن كوادر النظام البائد وعناصره الأمنية هم من قاموا بالاعتداء على موكب السودان الموحد، وأضاف أنهم كانوا يستخدمون السيخ والأسلحة البيضاء والنارية، وأكد تمسك ثورة ديسمبر بالسلمية التي رفعتها شعار منذ اندلاع الثورة. الحزب الشيوعي وعلى لسان كمال كرار ذكر أن الاعتداء على قيادات الحرية والتغيير محاولة لشق الصف الثوري وإقناع لجان المقاومة بالقبول بالتسوية، وأكد أن هناك أحداث عدة يقف خلفها العسكر والفلول. بالعودة إلى دائرة الحدث العميقة اللي هي بتدور حول هذا الحدث ما يتعلق بموقف مقاومة الديوم. لا أعلنت مقاومة الديوم رفضها لما حدث لموكب السودان الموحد، وأوضحت أنه تم الاستيلاء على الصفحة الرسمية من قبل جهة سياسية، طبعا الصفحة الرسمية للجان مقاومة الديوم، وذكرت أنها ترفض العنف والاعتداء الذي تم على الموكب الحرية والتغيير المركزي. وكان بيان سابق، هذا البيان المضلل كتب على صفحة لجان مقاومة الديوم في الفيسبوك، وكان بيقول هذا البيان أنه لا يحق لأحد أن يجعل من بجدار منصة سياسية سوى مقاومة الديوم. وده اللي أسكى الحملات المضادة والآراء المختلفة التي دارت إلى أن وصلت الأحداث إلى قمتها عقب انطلاق موكب الثلاثاء 26 من يوليو. أوضحت أيضا لجان مقاومة الديوم أن جهة ما استولت على صفحتها كما ذكرنا، ونشرت هذا البيان المدسوس. ما حدث في غزوة باشدار اللي ممكن تسمى بغزوة باشدار حسب مصطلح تلك القوة المعروفة، هي تكشف عن تورط الفلول والقوة المناهضة لثورة ديسمبر لجر البلاد نحو العنف والفوضى حتى تستطيع إنجاز أهدافها المتمثلة في عودة نظام الفلول المسنود بانقلاب 25 أكتوبر 2021. حتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قال دكتور بكري جاك: يوجد غلاء متسارع في السودان وحالة تضخم ركودي، وأن ظاهر الأشياء هنالك وفرة في السلع، ولكن في حقيقة الأمر هذه الوفرة سبب عدم قدرة الناس على الشراء. المزيد في حواره مع الزميل حسين سعد. مرحب حسين، ومرحب بضيفك دكتور بكري جاك.
دكتور بكري جاك، دارين نتكلم شوية عن الأوضاع الاقتصادية اللي ألهبت زهر المواطن السوداني الآن.
طبعا والله يا أستاذ حسين، طبعا يعني ده ما يسمى الواقع الحالي يغني عن السؤال. الوضع الاقتصادي طبعا، وضع المعيشي مرهق، البلد في حال، الناس المواطن في حالة طنك، في غلاء متسارع، في حالة بتاع تضخم ركودي، بمعنى انه الظاهر الاشياء تبدو كأنه ما في وفرة بتاع السلع، لكن في حقيقة الامر الوفرة دي سبب الرئيسي، لانه الناس ما عندها قوة شرائية، ما في قوة شرائية، ما في زول قادر يشتري. المثلة دي كانت ملاحظة في الضحية، يعني مثلا في بعض الناس عملوا زي مقاربات ومقارنات، انه في الخمس سنين اللي فاتت دي المعدل بتاع تكلفة الخروف للضحية ما تجاوز $100. السنة اللي فاتت الخروف المضحي لك $100، السنة دي المتوسط ما بين 200 ل $230. ودي سلعة احنا قاعدين ننتجها بنصدرها، يعني الخراف دي، يعني فده بوريك لحد وين انه في حاله بتاعت غلاء. طبعا ده برضه مؤشر لتشوه، لانه ما في تشوه في الاقتصاد كله، في تشوه في الحياه السياسيه الاجتماعيه بشكل عام. ما في انتاج، ما في حاجه. انت لو اتحركت مشيت على المنطقه الصناعيه، مشيت على الورش، ما بتلقى لك زول شغال. الساعه 7 8 صباحا او 9 صباحا وقت الانتاج دي بتلقى ناس قاعدين يشربوا في شاي، يعني لانه ما في شيء، في ركود، في حياه واطفه. وزي ما انا قلت مره، مشيت قعدت على طريق استطلاع، لقيت ست شاي، قلت لها نادر بتدفعوا لك؟ قالت لي بس ما بجروا تجيهم شغاله بعد كم يوم بيدفعوا. فالوضع الاقتصادي حقيقي يعني عنده تداعيات خطيره. انا ما شايف الفاعلين السياسيين في السودان حقيقي مقبولين الامر ده اهتمام. من خلال دراسات الفاو اصدرت تقرير قبل اسبوعين، كان في ورشه عملها مركز الصايب اللي هو المركز التجاري للاعمال الصغيره اللي هو تابع لوزاره التجاره الامريكيه، استضاف فيها خبراء وناس من المنتجين في الالبان في اللحوم، وسمعنا انه جزء كبير جدا من المنتجين في قطاع الدواجن. السودان كان منتج 120 مليون صينية بتاع البيض في اليوم، الانتاج تراجع إلى ما يدون 50 مليون. سعر البيض اللي بتشوفه غالية دي عندها سبب. السبب طبعا هم بدوا يطلعوا من السوق، لأنه بيقوا الكلفة لما ارتفع سعر القمح عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ده زاد سعر الردة اللي بتعامل منها كان الغذاء بتاع الدواجن. الناس مشيت للزرع، الذره ذاتها سعرها ارتفع، فبقى صاحب المزرعه يقول لك يا اخي المزرعه دي ما عندها معنى، يعني بقى زي النشاط الرياضي، انت تربي لك دواجن وتعمل بيض، السعر اللي بتباعه في السوق المواطن ما بيقدر يشتري، يا اما يحصل كساد يا اما انه تبيع وما تغطي التكلفه، كلفة الانتاج عالية جدا. فدي عملية حاصلة هسا وبدوا يطلعوا من السوق، في ناس بدأت تسبح في حتى منتجي الألبان يقول لك والله على بيكلفوني عارف ما بقدر عليهم، بيعمل شنو بيطبخهم. فده دي الوتيرة دي شغالة، كل المؤشرات بتقول ان احنا داخلين على مجاعة في 2020 في شهر 9. الموسم الزراعي مؤشرات كثير جدا انه ما في اهتمام، في جزء من الخريف ما في اي بشائر، لانه العمليه دي حس طبيعه الصراعات الحاصله من الازرق دي حتاثر بلا شك على 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 حجم الانتاج، على النشاط الزراعي في المناطق دي. فاذا اقتصاديا مش انه نحن اصلا في حاله بتاع التضخم الركودي وعندك اشكالات اقتصاديه، في مؤشرات لمجاعه. في تقرير قبل كم يوم طلع من واحده من المنظمات دي انه اخذوا عينه عشوائيه للاطفال في ولايه السنار والنيل الازرق، وبيتكلموا عن انه كل الاطفال ما دون السنه الخامسه عندهم سوء تغذيه. فنحن يعني اقتصاديا دي مساله في غايه التعقيد. طبعا اذا تكلمنا عن الدوله ذاتها وطبيعه القوى الانقلابيه، المعروف المعلوم لدينا البي من المجتمع الدولي انه الناس دي ما عندهم اي شيء من الاحتياطات، ما عندهم ولا ملي من احتياطي نقد اجنبي عشان يقوموا يستوردوا حاجه. يعني ممكن تشوف شح بتاع ادويه، كل قدر الماشي ده شغال بالمبادرات، جزء منها مساعدات دوليه بتخش لسه عن طريق منظمات اللي هي دي ما المساعدات ما بتمشي الحكومه لسه ما دارت شغاله. فاقتصاديا الحقيقي الواقع ينذر بكوارث، وهو اصلا الواقع ده كارثي هسه في اللحظه اللي احنا عايشينها دي.
طيب يا دكتور بكري، بعد ما رسمت لنا الصوره دي بشقينا الجانب الاقتصادي والجانب السياسي فيها، في تقديرك لماذا فشلت مكونات الثورة في إنها تتوحد لإنغاز البلد من الهاوية اللي هي ماشية فيها؟
طبعا دي من المواضيع العادي ممكن الناس يتكلموا فيها ساعات، لكن خلينا أنا أقول تصوري المثالة دي إنه هي في تقديري في ثلاث عوامل رئيسية. كويس، العامل الأول في القصة دي في أزمة ثقة. خلينا نقول انه التجربة بتاعت 2019 بدءا من الاعتصام لحد فض الاعتصام والتفاوض، في تيار عريض من الفاعلين الثوريين في السودان كانوا عندهم تصورات انه عملية التفاوض بشكل ذاك انها حتنتهي شراكة ما حتأدي تهيئ البلد لانتقال الديمقراطي. في ناس كان عندهم تصورات زي دي، انا من الناس اللي كان عندي تصورات زي دي، لكن ما كنت ضد الفكره بتاعت التفاوض، كنت بفتكر ان التفاوض مفترض يتم على قضايا دستوريه وما مفترض يتم على تشكيل سلطه، وما كان مفترض نفس القضايا السلام من قضايا المفاوضات مع العسكر لاختصار السلطه. دي كان تصور يمكن ما كان الناس شايفين، انه كتبت عنه وتكلمت مع بعض الفاعلين انه اي محاوله بتاعت المضي لتشكيل حكومه ثم العوده الى قضايا السلام وقضايا الدستور حتكون مضيعة للوقت. نحن في مرحلة ممكن نعمل الكلام ده كله هسه. قضايا السلام المتعلقة بالدستور من طبيعة الدولة ماهية الحقوق ده يمشي هسه نعمله دي تسوية جزء كعملية دستورية ونخليها تمشي كتبقى نوالي مشروع دستور تايم. فالتجربة دي خلقت شيء من المرارات. طبعا ذات التفاوض والطريقة التم بها والطريقة التم بها تعديل الوثيقة الدستورية جزء من الفزلكة والمدرج والاستقبال، الطريقة اللي أدارت بها التحالف قوى الحرية والتغيير هذا الملف خلق جذور لعملية بتاع ثغة، يعني انعدام ثغة بدأ يتشكل في وقته، ولكن الناس كانت يعني بقوة دفع التفاؤل بمحاولة حماية المكتسبات اللي تمت من حريات عامة من تعديلات طفيفة في القوانين المتعلقة بالنظام العام، جزء من الأحوال الشخصية. المؤشرات دخلت الناس تقول يا أخي كويس، نحن قد نكون ما حصلنا على أي حاجة لكن قدر حصلنا عليه، وفي لفيف يعني في طيف كبير وواسع من الشعب السوداني كان داعم للمرحلة دي لأنه كان شايف فيها مكاسب. وحتى الناس اللي كانوا معترضين على العمليه دي لما حاولوا يحركوا الشارع ما كانوا قادرين يحركوا الشارع لسبب بسيط، لانه الناس كانت بتقول يا اخي في مكاسب ونشوف لو نحن ممكن نعمل حاجه ثانيه. طيب ازمه الثغه دي لما جينا وصلنا للانقلاب كانت وصلت ذروتها بمعنى انه بقى في خطاب واضح، في يعني في بعض القوى اللي كانت مربع القوى الثوريه اصبحت عندها رؤيه واضحه، لانه هذه السلطه الانتقاليه المدنيه انحرفت، وفي بعض الناس بدت حتى بأصوات خافتة تنادي بإسقاطها. يعني اسقاط الشراكه واسقاط الحكومه كلها بشق المدني. ده طبعا لعب دور في انه بقت في شكوك في وبعد ولعبت، والمزرعه دي حاسه موجوده انه ما كل الفاعلين السياسيين السودانيين رغم انهم ممكن يقعدوا يقولوا نفس الكلام في غرف مختلفه انهم ممكن يثقوا في بعض بالسهوله دي. فده عامل مهم لازم احنا نستصحبه. طيب انت ممكن تسالني تقول لي ده حلها شنو؟ حلها في لحظه معينه عمليه بناء ثقه دي ما عندها حل غير ان الناس تخوض في عمليه حوار عميق معقد ويتم فيه اعتراف بهذه الاخطاء. كويس. يعني التغييم ده، عمليه التغييم اللي حتقوم بتاعت تجربه الحريه والتغيير عمليه ما كعبه حاجه كويسه، لكن انا شايف انه المدني محتاج شغل اعمق. انت محتاج لخطاب مع الشارع السوداني ده انه ليه نحن كنا انه المعلومات دي ما عندنا ليه. يعني انا اذكر انه في ديسمبر في شهر في ديسمبر 2019 لما جاء الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل في جاب واشنطن وكان عمل اجتماعات، ده الاجتماعات اللي عمل فيها الترتيبات مع البنك الدولي وغيره، وكانت متاحه لنا فرصه قابلناه. والغريبه الكلام ده الحكومه يدبه عمره 4 شهور. واحده من الحاجات انا قلت انه يا اخواننا الناس محتاجين يعرفوا انتوا بتعملوا في شنو، محتاجين خطاب اعلامي واضح يوصل. انتوا بتعملوا في حاجات كثيره لكن السودانيين ما شايفينها، فنحن محتاجين تطلعوا من فكره الـ 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 الخطاب ده. غياب المعلومه خلق فضاء خصب للتخمين وللإشاعات وفتح باب لتعميق أزمة الثقة بالذات. فبقى واحدة من العوامل الواقفة الليلة قدام القوة والفعالين الثوريين في تقديري الثقة. في عامل ثاني، عامل ده عنده علاقة بالقرايات. أنا أفتكر أنه في بعض القوة عندها رغبات وعندها تطلعات مشروعة، تطلعات ثورية، لكن قرايات لطبيعة الأزمة في السودان في تقديري ما موضوعية. بمعنى انت بتتكلم عن دولة مختطفة، والجهات المختطفة هذه الدولة هي بتعمل بطريقة ما في عصابات، وموظفة جهاز الدولة ده كواجهة لاكتساب شرعية سياسية اجتماعية ولتغنين جزء من عملها. اذا دي طبيعة الدولة، انا دي قرايتي طبعا، ما كل الناس ممكن يكونوا متفقين معي فيها، يبقى عمليا طوال مفترض يكون في سؤال انه التطلعات بتاعت التغيير الكامل في ضربة واحدة في لحظة واحدة آلياته شو؟ هل عندنا اليوم، هل يعني في عتر اليوم، هل في ده الحوار كان ممكن يكون ماشي بالاتجاه ده. ففكره سوء، فلما الناس يكون عندها اختلاف تصورات عموما في شغل فض النزاعات، لما نجي طرفين، واحده من المناهج اللي بتستخدم في فض النزاعات دي انه الطرفين لو ما عرفوا المشكله، لو ما شافوها بشكل الطرفين بيقوا شايفينها متفقين على تعريف المشكله، ما تقدر تتكلم عن 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 اي حلول. دي اسمها التصورات، تصحيح التصورات. العمليه دي عمليه طويله، الناس بتخش فيها انه كده تعال نتفق انه انت شايف، انت شايف صحن ولا شايف كوره، لحد ما نعرف انه لو انت شايف كوره وانا شايف صحن ما نقدر نتكلم عنها، لحد ما نشوفه حتى بعد ذاك نتكلم كيف نحلحل المشاكل دي. وده برضه طبيعي، وممكن من الطبيعي ان الناس يكون عندها تصورات مختلفه لطبيعه الازمه، والواقع ده في نظريات ومناهج مختلفه لتفسيره، مش يعني ما حاجه جديده. لكن المساله دي لو تم التعاطي معاه في اطار منهج اداره التنوع ده، تنوع الرؤى والقرايات والتحليل والمناهج، وما كان عندك ازمه ثقه ما بكون في مشكله. لكن لانه انت عندك ازمه ثقه طوال بتصبح هذه التصورات بتمشي لاحكام قطعيه تجاه نوايا الفاعلين السياسيين. والمدرسه دي قاعده تتم من عده اطراف، يعني من غير ما انا اخش في تسميات بتلقى في تصورات، ومرات انت زول غلطك في نواياك. يعني انت تقوم تقول انت هسه ده انا ما كلام كتبته، انت خشيت في نواياي شفتها كيف. وده بيحصل هسه جزء من الحوارات اللي قاعده تمشي، مرات بتحس انه جزء منها احكام على النوايا. العامل الثالث، اذا قلنا الثقه عامل رئيسي، والعامل الثاني هو تعدد التصورات لتعريف المشكلة ولتشخيص الواقع، اللي هو ده المربط الفرس، انه ماذا لو ما اتفقنا على انه الحاصل شنو ممكن نتفق على انه نعمل شنو. العامل الثالث انا في تقديري في شغل مصنوع، في شغل امني استخبارات منظم، عشان احنا انا من الناس اللي اصلا ما بميل لنظرية المؤامرة، لكن لا، المعلومات اللي عندي اللي توفرت لي والمؤكدة انه في الفترة من شهر 4 السنة اللي فاتت لحد ما 5 شهور قبل الانقلاب، المجموعة الانقلابية دي حصلوا على 7 مليون حساب مزيف في الفيسبوك، دي حاجة معروفة. حصلوا على ملايين الحسابات اللي بيسموها البات دي في الفيسبوك، وبالمناسبة انت عادي ممكن تمشي يشتري لك زي 400,000 اكونت في التويتر، اكونت وهميه، وده اللي بيجي يعمل ريتويت لحاجاتك، يعني هي بتصنع بقى ترند انت. فانت لو لاحظت في فتره من الفترات كان في كميه من الخطاب اللي فيه شيء من العنف اللفظي، بتحس انه مرات تفتح السوشيال ميديا يجيك احساس انه كانما الناس دي دارت تتحارب. الكلام ده ما كله بيقولوا السودانيين فعليا، في جزء منه بيقولوا ناس بتقولوا جهاز كمبيوتر قاعد في بيلاروسيا كويس، والناس دي جابوا خبراء وشركات روسيه، اذا كان الشركات الروسيه دي قدرت تقنع الانجليز يطلعوا من الاتحاد الاوروبي، خلقت راي عام لحد ما صوتوا وطلعوا، خلقت راي عام في امريكا جابت ترامب. الحاجه دي احنا ما بلد متعالي يعني، فالمساله دي شغاله، اشتغلوا على خلق خميره عقلنا، تكبير الخلافات. هسه انت ذاك مرات قديش انه تقوم تلقى لك موضوع فجاه كده في السوشيال ميديا، يعني انا بلقى نفسي مرات يلقى لي ناس بيعلقوا مثلا نقول لك ما ادري اجيب الاسم، تلقى لك موضوع منه كده مع امريكا ولا شيء، انا بقول هو ده ذاته جبتين، لكن بقى ترند. وما برضه ده ما صدفه، ده عنده علاقه بتشتيت يعني احنا بنسميها انك انت اذا ما الفضاء العام ده وقدره الناس في الاهتمام ما واسع، الناس عندها محدوديه، اي عمليه تلقى اهتمام حتؤثر على اهتمام الناس في حته ثانيه. فالثلاث عوامل دي ازمه الثقه، تعدد التصورات لما ترتبط بغياب الثقه بتخلق المدير الحكم على النوايا، والعامل الثالث التاثير الضخم اللي اشتغل فيه جهاز الامن، اشتغلت فيه الاستخبارات في انها دائما وما زالت بالمناسبه. يعني انت انا ما شايف يعني ما داير اخش في تفصيل المدرسه دي، لكن جزء من الحاجات اللي حصلت في عصام الجبل ده عندها علاقه بشغل منظم بتاع الاستخبارات، انه ما تخلي الناس اصلا يقعدوا كلهم يقولوا نفس الكلام لكن ما يتوافقوا انه يقولوا في منصه واحده. كويس؟ ده ما صدفه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أجازت الجمعية العمومية للصحفيين النظام الأساسي للنقابة، فما هي أهم ملامح هذه الوثيقة؟ نستمع لهذا المقطع الذي تلاه الصحفي عبد الحميد عوض في جلسة الجمعية العمومية.
النظام الأساسي المقدم أول من الجمعية العمومية حقيقة هو العضو الأساسي للنظام الأساسي، وكان فيه جهد كبير جدا جدا، نحن حتى ما احتجنا أنه نجري أي تعديلات فيه كثيرة، يعني دي للأمانة، يعني نحن مجرد مراجعات بسيطة، ضبط، تدقيق حاجة. الحاجات اللي نحن يعني انتوا قدامكم النظام الأساسي، أكثر تعديل تم في المشروع بتاع النظام الأساسي فيما يتعلق، حاولنا الفصل، دي نقطة أساسية أخواننا داير الناس تنتبه ليها، ما بين شروط العضوية، شروط عضوية النقابة دي مهمة، نحن الآن بنتحدث عن النقابة، والنقابة عندها مهمة تانية اللي هي مهمة تنظيم المهنة، دي بتكون شروط التسجيل الصحفي غيره دي براها. فنحن في النظام الأساسي الأول المقترح كان في زي في خلط بيناتهم، يعني لدرجة إنه يخلط لك ما بين هل الانتماء للنقابة هو طوعي ولا مفروض بموجب النظام الأساسي ده. معلوم إنه في الأعراف في أي حاجة إنه نظام النقابة، لأن النقابة هو عمل طوعي من حق أي زول، أي صحفي ما دام ينتمي للنقابة ده حقه تماما. النقطة الثانية اللي أجرينا فيها تعديل أساسي المتعلقة بأنه كان في هيكل النقابة كان في حاجة اسمها المؤتمر العام والجمعية العمومية. المؤتمر العام كان بيعني بموجب النظام الأساسي الأول أنه الجمعية العمومية بتنعقد كل 4 سنوات لاختيار النقيب ومجلس النقابة، ده كان كده. وفي جمعية عمومية بتعمل اجتماعات عادية كل سنة. نحن اكتفينا بأن يكون في جمعية عمومية تعقد كل 4 سنوات لانتخاب النقيب لانتخاب مجلس النقابة، ممكن تعقد بصورة طارئة في أي وقت، إنه بموجب بنود المعلومة، يعني أي جمعية عمومية دائرة تدعو هي بتجيب 50% من التوقيعات زائد واحد ممكن حسب النظام الأساسي الممكن يجاز. ده كان تعديل أساسي. التعديل الثالث إنه كان في مقترح لأنه الصحفيين يؤدوا القسم، وكان في صيغة بتاعة قسم. بعد مناقشات ومقترحات من كثير من الناس رأينا إنه لا داعي لهذه الخطوة، باعتبار إنه أنت عندك ميثاق شرف صحفي ملزم إنك توقع عليه، وحال أنت داعي تكون عضو في النقابة، وحال تكون تبدأ حياتك المهنية الأولى في الصحافة في حالة التنظيم الأهم. بقية التعديل الرابع ده برضو شايفينه مرتبط بالجمعية العمومية، انه بدل كانت الجمعيه العموميه بتنتقل مباشره مكتب تنفيذي او مجلس نقابه، مجلس نقابه تقريبا من 15 او 20 ما بتذكر ده في الاذن. الان احنا قلنا لا، تكون في حلقه وسط اللي هو حاجه مجلس اسمها النقابه، بننتخب مجلس النقابه من 29 يضاف لهم النقيب المنتخب بالانتخاب المباشر، بيعملوا مجلس النقابه. هو المجلس ده نفسه بيقوم ينتخب مكتب تنفيذي، الذراع التنفيذي للنقابه اللي بتنفذ، وبينتخب ثلاثه حاجات اساسيه يعني وضعناها كشروط، يعني انه ينتخب الامين العام، ينتخب امين الحريات، وينتخب امين مالي، دي اساسيات. بعدين التقسيمات الاخرى داخل المكتب التنفيذي هي بتتم بموجب اللوائح الداخليه للمكتب التنفيذي. دي انا ما داير اطول على الناس، الناس عندهم النظام الاساسي موجود عندهم، ودي الاشياء يعني الجوهريه اللي بتحدث عنها، دي التعديلات الجوهريه وقابل فيها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جولة السودان اليوم، حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، اقعد عافية.
عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأقبل، شعبك أقوى وأقبل، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف دكتور حسين عويس من مبادرة شباب محلية سنار حول مبادرتهم الخاصة بإسناد متضرري أحداث النيل الأزرق. أهلا ومرحبا دكتور حسين في راديو دبنجا، وكلمنا عن المبادرة وأهدافها.
مبادرة كلنا النيل الأزرق، يعني نحن على أعتاب أنه نحن نصل النيل الأزرق بالغافلة بتاعتنا. طبعا الهدف بتاعها أنه جبر الخاطر بتاع الإنسان ولاية النيل الأزرق بعد الأحداث الأخيرة، في أنه نحن نكون معهم يعني يد بيد، ويعني أيضا كمان للتعايش السلمي اللي هو مفترض يكون في بلدنا، يعني نحن ندعم بالسلام وكده. والحمد لله أنه الناس يعني استجابت للمسألة دي، وأصبحت الفكرة يعني بقت كبيرة، وأصبحت أنه غيب التنفيذ والوصول إلى ولاية النيل الأزرق بغافلة فيها الحاجات العينية والحاجات المادية، حتى المادة يعني إحنا شايلين معانا يعني مال وكده، في إنه يسلم للجهة اللي هي هناك اللي هو الطوارئ في الولاية وكده. وحتى ذات الناس اللي حيمشوا معانا هم حيحسوا إنه إحنا الحاجات اللي هم ماخديننا معانا في الغافلة، إنهم يشوفوا بعينهم إنهم هم الحاجات هي وصلت لمكانة يعني، وقصة القرار بتاعه والهدف بتاعه. فالحمد لله يعني نحن شباب ولاية سنار وبالذات محلية سنار الناس استجابت وكلهم واقفين معانا. فالمبادرة دي هي مبادرة للكل ما يعني الناس المشاركين فيها من كل الطوائف يعني من كل الطوائف ومن كل الأحزاب ومن كل الإنسان السناري المعروف بكرمه معروف بأنه هو دائما يعني قدام في كل مبادرة فيها الإنسانية وكذا.
نعم يعني يمكن من خلال كلامك في حاجة يعني مميزة أنكم برضو هتقدموا مبالغ نقدية للمتضررين.
أيوة هو طبعا إحنا فتحنا التبرع يعني من كل الأشياء يعني اللي عنده مال يقدمه، اللي عنده مثلا ملابس يقدمها، اللي عنده حاجات مثلا بتاعت مواد غذائية يقدمها، لأنه نحن هنا في ولاية النيل الأزرق حسب الحوجة اللي هم بيقولوا إنه محتاجين أكثر حاجة كمان للموضوع المواد الغذائية. فبرضو كمان معانا كوادر صحية في المبادرة، وفي في في منظمات تابعة لولاية الخرطوم هم عايزين يجوا برضو يشاركوا معنا، فهم جايين برضو معهم الناموسيات اللي هي المتضررين هناك، لأنه هم يمكن أيام الخريف معروف تماما في الأمراض المستشفية في أيام الخريف وكذا مثل الضعود والحشرات وكذا، فلا بد من يكون في الملاريا وكذا يعني، فإن شاء الله هم حيكونوا معنا بإذن الله تعالى.
نعم يمكن أنا اتحدثت مع ناشطين برضو في النيل الأزرق، فمن أبرز الإشكاليات تذكرت جزء منها البيئة الصحية، لأنه هم بيقولوا النازل يعني لسه مكتظين في المراكز بتاعة الإيواء والعدد كبير والحتات ما كافية، فكان في تخوف من إنهم هم بيفتكروا إنه إذا هم يتجزؤوا ووزعون في مناطق أخرى هم بيشوفوا إنهم ممكن إذا ما يتوفرت تأمين بالنسبة للمراكز دي ممكن يشن هجوم ليوم تاري، كان في تخوف من الحتات الزي دي، فرؤيتكم شنو للحتة دي؟ لأنه وجود الناس ذات وزي ما ذكرتها في الظروف الخريفية، ونحن عارفين إنه بلدنا شوية الوضع البيئي شوية أحيانا ما بتساعد.
طيب نحن عندنا تواصل مع ناس الجهات الأمنية بالنسبة حتى يعني مساعدة يدونا خارطة الطريق ويدونا مثلا الحتة بتاعتينه ذاته يكون في قراءة للوضع ذاته عشان الغافلة ذاته تمشي عن طريق الطريق القانوني والطريق ذاته اللي هي المساحب بتاعتينه من ناحية جغرافية يعني تصل لوين والناس تخطها وين يعني ما لجهة معينة ولا لغبيلة معينة، حتى نحن بنتكلم عن انه في بعض خسائر حصلت لجهات تانية غير القبيلة المعروفة اللي هي حصلت لها الضرر، فنحن دي الحاجة دي لكل النيل الأزرق، عشان كده قلنا كلنا النيل الأزرق يعني، وعشان كده نحن نقول إنه إن شاء الله نحن هنكون مع بعض الجهات حتكونوا ذات الصلة في إنه يوضح لنا الطريق ذاته معالم الطريق وين تمشي الغافلة وين تصل، وغير كده زي ما قلت إنه احتمال كمان الطريق مع الخريف يكون فيه مشكلة، فلا بد من إنه يكون في دليل قدامنا عشان يمهل لنا الطريق في إنه نحن نوصل الغافلة بتاعتنا بصورة كويسة والناس تستفيد من المجهود اللي قاموا به شباب المبادرة يعني.
نعم وضعتوا سقف زمني محدد مثلا حتتحركوا بتاع؟
ايوه يلا نحن الان يمكن قطعنا شوط كبير جدا وبس عندنا ترتيبات اخيره في انه ناس الخرطوم يكونوا معانا عشان بعد ما ناس الخرطوم يكونوا معانا بعدك نحن بنحدد الانطلاقه، لانه في ادويه جايه من الخرطوم وفي النواميس بتاعت الخريف وكده الأمراض المستشفية وكلام زي ده، لأنه في واحد قالوا قاعدين في مدارس وكذا، فالمدرسة طبعا ما بتكفي كل الناس الموجودين هناك يعني. يلا نحن ما الاحتياجات دي بناء على الناس هناك الموجودين، عندنا ناس في العلاقات الخارجية، طبعا نحن قسمنا المبادرة لمجموعات، في ناس اللي هم مسؤولين من التبرعات، في ناس مسؤولين من الخدمات، في ناس مسؤولين من الإعلام، في ناس مسؤولين من العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية دي مثلنا ناس اللي هم أساسا جزء من ولاية النار وجزء من ولاية النيل الأزرق، بحيث إنه يكون في كونتاكت بيناتهم في الاحتياج، هم محتاجين شنو عشان المال اللي بنجمعه ذاته إذا في حاجات بسيطة نقوم من المال ده يقوم يشيلوا يقوم يشتروا شنو يشتروا الحاجات اللي هم محتاجين لها في ولاية الهلال الأزرق، يعني الناس المتضررين وكذا.
نعم. طيب أستاذ حسين، يعني يمكن يعني في مبادرات كثيرة مشت ومختلفة بأهداف متباينة، في حاجة مهمة جدا، الجانب بتاع الخطاب والتصالحات، وإنه يكون يعني خلق بيئة يحد من التوتر الحصلات، وبرضه اللي هو خطاب الكراهية اللي أنت بتشوفه بتتزايد في السوشيال ميديا. فهل يعني المبادرة بتاعتكم في أي جانب من الجوانب دي، مثلا إنه يكون في الناس ممكن تمشي برضو تعمل تنوير أو يعملوا ندوات، مثلا التوعية بضرورة التعايش السلمي والخطاب بتاع السلم ونبذ القبلية؟
يلا سبحان الله، نحن يمكن من الحاجات الجميلة بالأمس يوم الجمعة، يعني أنا تحدثت عن المزرعة التعايش السلمي، ويمكن بعد ذلك تحدثت عن إنه الناس تتبرع وكذا، يعني ف الخطاب القبلي ونرجع الخطابات القبلية والجهوية والمسألة بتاعت حزبي وحزبك وكده، لا بد من إن الناس يعني ترتقي عن الحاجات دي، هي اللي بتسبب المشكلة بتاعت اللي هو يكون عدم التعايش السلمي يعني، والحاجات اللي بتأجج الفتن، بتأجج الفتن في 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 كل الولايات، يعني ما ولاية معينة. فنحن بنقول إنه يعني السودان كله واحد، ونحن مما قمنا وتربينا، يعني لقينا إنه نحن تربينا في الخرطوم يعني في الامتداد، فبنلقى الجارين باليمين وجارين بالشمال كل واحد من قبيلة. فنحن إن شاء الله يعني لو وصلت هنا بإذن الله تعالى أكيد حيكون عندنا خطابات، يعني أول حاجة حنتحدث عن السلم والسلام وحضارة السلام، ودائما يعني نقول السلام سمح بين أخطاب الولايات الثانية وبين كل الولايات وبين كل القبائل، والسلام سمح مع كل الحركات المسلحة، والسلام سمح مع كل الجهات اللي هي ممكن عايزة تخلق جو يتعايش جوه الناس بدون ما تصل لمسألة إنه الناس يعني تحارب بعض، ولا حتى من الناحية بتاعت اللسان، يعني لازم الواحد يعني الناس تقول الحسنى، يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني يا تقول الكويس يا تصمت يعني.
نعم. طيب في حاجة مهمة برضو، نعم في حاجة مهمة برضو أستاذ حسين، يعني يمكن المبادرات الماشية دي كلها يعني أغلبيتها يعني ماشية بتصف في اتجاه إنه ديل المتضررين، إنه لأنه في طرفين في الصراع أكيد، يعني عشان نحن نكون يعني نخلق توازن و نخفف الحدة بتاعت التوتر بين الأطراف، الطرفين نحن نستهدف الطرفين، يعني أكيد الناس زينك برضو بيكونوا متضررين، نحن ما نغفل الجانب بتاعتهم، وبرضو نحن نخاطب ديل يعني. فهل يعني عندكم أي خطة إنكم تلتقوا بالطرف الثاني برضو وتقعدوا معاهم، وعلى الأقل برضو تسمعوا منهم كلامهم؟ طيب. وهم أكيد برضو بيكون عندهم احتياجات برضو.
والله كلام جميل جدا جدا، ونحن دايرين كمان شنو، انه دي تكون زي ما هو خطتنا الثانيه او الخطوه الثانيه. اول حاجه عايزين نشوف انه هل الغافله دي حيتقبلوها ولا ما بيتقبلوها، يعني احنا عايزين نشوف الاثر بتاع التحرك بتاع الغافله، يعني في تقبل من الاخرين لنا ولا ما في تقبل، ما احنا زي ما بقول احنا لسه ما وصلنا، لكن يلا عايزين نشوف احنا الاثر، مدى الاثر بتاع تقبلهم لنا. إذا لقينا طبعا المسألة فيها يعني ترحاب كبير جدا من كل الأطراف ومن كل نظر معهم قصدنا السلام، يعني نحن قصدنا الحاجات الجميلة، الحاجات اللي ممكن تخلق نوع من الإلفة بين الناس، يعني نحن مجرد ما مشينا وتقبلونا وكذا ممكن تكون الحاجة دي حوالي يعني.
نعم، شكرا لك كثير أستاذ حسين على المشاركة في راديو دبنجا، وموفقين إن شاء الله.
الله يخليك، تسلم كثير يا أخي، تسلم كثير، وجزاك الله خير للمساحة. نعم. شاكرين لكم كثير والله يعني.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات.
Kaya jilin kamaika, awaru gureski kaya. جلا.
أصوات الولايات، برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، تحية الصحة والعافية من ولاية جنوب دارفور. مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج صوت الولايات. صوت الولايات بنحاول المرة دي إننا نتعرف من خلاله على الموسم الزراعي في جنوب دارفور على وجه التحديد. طبعا الأمطار السنة دي رغم المعدلات العالية اللي هطلت بها إلا أنها جات متأخرة شوية عن المواسم السابقة، وفي كثير من التحديات بتكلموا عنها الناس كده. في البداية نشوف بعض المزارعين معانا في هذه المزرعة، المزارعة فطومة عبد الرحمن عيسى. مرحب بك فطومة، احكي لنا عن المعاناة والمشاكل اللي بتواجهكم.
والله الآلات الزراعية والتقاوي والمواصلات، عندنا المواصلات المواصل بها يلا قاعدين نمشي بكرعنا، الزراعة بتكون بعيدة يلا دارين مواصلات زي كوارو مثلا عشان نواصل بها الزراعة. احنا بس قاعدين نشتري تقاوي وهنا نزرع والله يدوكم بثلاثة ألف.
برضو المزارع سعاد أحمد شنبال. سعاد مرحب بك.
والله ما في تقاوي ولا في آلات زراعية، ولكن المواطن هو بجد بحالته، هو بجد اتأكد جاد على إنسان على أساس يوفر له كل من هو يرغبه واحتياجاته الخاصة، ولكن من ناحية التقاوي المحسنة وزارة الزراعة لم توفر له ذلك، وأتمنى من وزارة الزراعة أن توفر له كل من يريده أن يتحصل على كل من احتياجاته الذاتية.
وبنرحب كمان بالمزارع النزير التجاني محمد توم. مرحبا النزير.
والله يا الخريف السنة رغم أنه جاء متأخر لكن جاء بدأ بداية جادة وبينقصنا بس التقاوي، يعني ما في ما عدم وجود التقاوي. زمان كان في تمويل من وزارة الزراعة بتجيب لنا تقاوي من بدري والناس بيكونوا واخدينها، لكن الآن ما في، نعرف إنه ناس وزارة الزراعة دي وقفت التقاوي المحسنة.
وده مزارع آخر الفاضل عبد الله. مرحبا بك الفاضل.
والله يا أخي احنا طبعا كل مجهودنا مجهود شخصي، يعني الحكومة حتى الآن ما شفنا منها أي مساعدة، لا تقاوي لا بورات تحيش للناس، لا المبابير الموجودة طبعا ملاكية المخمز بحشوه ب25 جنيه، ده المخمز بتاع بالحمار بحشو الآن بفرات الحمار والحصان ب30، وما في مساعدات يعني والله.
طيب بنتوجه لمحلية كاس. محلية كاس طبعا شهدت بعض الظروف، كان فيها سيول وفيها يعني انجراف لكثير من المزارع، الناس زرعوا في البداية جات سيول عاتية في مناطق جميزة كمراء ونعماء وغيرها كده. بنلتقي بالعمدة هاشم، هو مزارع ومهتم برضو بقضايا المزارعين في محليات كاس و شطاية. مرحب بك العمدة.
محلية كاس يعني الحمد لله مبشرين بموسم خريف، والحمد لله الأحوال الأمنية مستقرة، وعدد كبير من المواطنين من المدينة والمعسكرات عادوا إلى مزارعهم، والحمد لله بعد متابعة نسيقة من الإدارة الأهلية حقيقة اللي متابعة أحوال المواطنين أيضا حتى اللحظة يعني ما في أي تقاطعات يعني أمنية على مزارع المواطنين وطرقاتهم وأماكن سكنهم حتى في المزارع حقيقة يعني. بالإضافة على ذلك أنه نحن والله يعني موسم هذا الخريف مبشر بكمية الأمطار اللي نحن شاهدناه في الأيام الأخيرة، لكن طبعا حقيقة يعني بعض المناطق تأثرت، وحقيقة حتى عملوا التجهيز في المزارع. وهذه المسألة طبعا احنا يعني اتكلمنا عنها الكثير مع السلطات الحكومية, لانه هي ترى المنطقة محتاج الناسيين المزارع بالتغالي على اساس انه يعني المواطن يقدر اللي هو يستمر في الموسم الزراعي بصورة جيدة.
نعم, يعني حتى الآن ما في تقاوى توزعت للناس عمدة هاشم؟
والله حتى الناس هنا في إمارة قبائل كاس وشطايا والجنوب جبل مرة هنا حقيقة ما في أي تقاوى توزعت سواء كانت السلطات الحكومية أو المنظمة.
طيب بعد جولتنا دي خلونا نتابع برضو على مستوى المسؤولين في ولاية جنوب دارفور, نشوف مدير القطاع الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور باش مهندس محمد شريف. مرحب بك.
التحضير للموسم الزراعي 2022-2023 انعقد بالأمس اجتماع مطول مع الإخوة والأخوات في المنظمات العاملة في مجال القطاع الزراعي, وتم استعراض خطة القطاع الزراعي لهذا الموسم. والحمد لله يعني تم تأمين على كل الخطوات اللي قامت بها القطاع الزراعي, وكذلك أخواننا في منظمات الولاية المختلفة اللي قاموا بتوزيع يعني كميات معتبرة من التقاوي لصغار المزارعين في محليات الولاية المختلفة. وكذلك القطاع الزراعي يعني قام بتوفير يعني مجموعة مقدرة من الجرارات, ودي مستهدفين بها صغار المزارعين الآن, يعني هي بحمد الله بتعمل يعني بكل جد واجتهاد في عمليات تنفيذ العمليات الفلاحية لصغار المزارعين بأسعار يعني زهيدة جدا اللي هو 8000 جنيه للفدان. ويعني يجري العمل الآن يعني مع حكومة الولاية يعني على توفير الوقود اللازم لي حتى يعني نستطيع انه يعني نساهم في زيادة الانتاج والانتاجية عن طريق التوسع في المساحات المزروعة. ان شاء الله هنالك خطوات جادة من حكومة الولاية في توفير الوقود باعتباره انه حجر الزاوية في العملية الانتاجية. كذلك القطاع الزراعي يعني قام بتوزيع المدخلات المتمثلة في التقاوي اللي كان يعني مخزن الموسم المنصرم, والحمد لله يعني تم توزيعه الآن يعني كل المزارعين يعني على مستوى المحليات يعني بيمارسوا نشاطهم يعني بهم ونشاط. وكذلك لم ترد إلينا حتى الآن يعني أي آفات يعني في مرحلة تأسيس المحاصيل, وإن شاء الله نحن يعني مكاتبنا فاتحة في المحليات في رئاسة الوزارة ولا يهدى لنا بعد حتى يعني ننعم بموسم زراعي ناجح إن شاء الله.
البنك الزراعي برضو في كلام كثير عن سياسات التمويل وعن تأخر التمويل وعن تحديات التمويل. الأستاذ محمد يحيى إبراهيم مدير البنك الزراعي قطاع ولايات دارفور يوضح لنا ونشوف انه كيف هم بقوموا بعمليات التمويل.
يناشد الجمعيات اللي تمولت انه يحاولوا يعني يسددوا في المواعيد عشان يبقوا قدوه بالنسبه للجمعيات الجايه. وبرضه يناشد الجمعيات اللي هي 10 جمعيات يعني يسارعوا بتكملة إجراءاتهم عشان أنه يقدروا يتمولوا بالنسبة للنقطة. طبعا في الليلة في اجتماع مسمن مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية, وهم سند بالنسبة لنا. يعني المنظمة اللي بتقوم بسداد 10% المقدم عشان المزارع يسدد من ضمن الأكسيات فيما بعد, والمزارع يدفع 3% فقط من المقدم بتاع السداد. وبالتالي يعني الناس يناشدهم أنه الحتة دي يسارعوا فيها, وأي جمعية تم اختيارها لازم يكملوا مستنداتهم الثبوتية ويجوا عشان يتم العملية بتاعة التمويل بأسرع ما يمكن. وهذا ما نحن بصدده, وإن شاء الله يعني نتمنى للمزارعين التوفيق
شكرا لك محمد يحيى، شكرا لكل الناس اللي تكلموا من خلال الحلقة دي. يمكن دي جولتنا في الحلقة دي في برنامجكم صوت الولايات، حاولنا من خلاله أننا نتعرف على الموسم الزراعي في جنوب دارفور. لما نلقاكم في حلقة جاية نقول لكم في أمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.